الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من موطأ الإمام مالك، وهو الخامس من كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، أي هل هو ناقض أو ليس بناقض. والصحيح أنه ليس بناقض، وما جاء من الوضوء منه فيحمل على التنظف والتبرد وإزالة القدر. قال أبو السند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا رعف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف بدون جرح، انصرف فتوضأ فبنى، أي على ما صلى، ولم يتكلم. الأثر صحيح، بل من أصح الصحيح، لكن هل يؤخذ منه أنه ناقض؟ ليس بدليل على النقض. قال أبو السند المتصل أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، بلغ وهو من قسم الضعيف، ومع ذلك لم ينص على أنه توضأ، إنما يغسل الدم ويزيل الأذى. وبالسند المتصل عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. أما البناء الذي يظهر أنه لا يبني إذا قطع الصلاة، أنه يلزمه أن يعيد الصلاة من أولها. وأما الآثار فليس فيها ما يدل على أن الرعاف ناقض. قال: باب العمل في الرعاف، أي ما يعمل الرجل إذا جاءه هذا الشيء، هل يستمر في صلاته؟ فربما سال الدم على نفسه وعلى موطن صلاته، لا سيما إذا كان الدم غزيرا، أم أنه يخرج من الصلاة فيغسل رأسه وربما توقف الدم؟ نعم، له أن يخرج، لكن ليس بحدث. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب الأول، وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد، إلا أنه لا وضوء فيه، وأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره كسائر الأحداث، وهذا هو الحق، وبالله التوفيق، انتهى. الثاني 277. قال أبو السند المتصل عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا هو الواقع. وأبو السند المتصل عن عبد الرحمن بن المحبر أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه، أي من كثرة الدم، فيمسحه بأصبعه ثم يفتله، أي يحرك ويزيل من يده، ثم يصلي ولا يتوضأ. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد. وقد تقدم معنا نقل البخاري رحمه الله أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وربما والقيح يخرج والدم يسيل ولا ينتقض الوضوء، إذ نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، مع ما قد تقدم ذكره. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف، إن شاء أن يمضي في صلاته، إن كان لا يشغله مضى، كما كانت تفعل المستحاضة، تصلي والدم يسيل منها، وإن شاء أن يخرج إن كان يستطيع أن يوقف ذلك الدم. وفي السند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقيل له: الصلاة الصلاة لصلاة الصبح؟ قال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، وما جاء في ذلك الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا فأصيب بجراحات، فما زال يصلي حتى أصبح، لولا أنه خشي أن يؤتى المسلمون من قبله لمضى في صلاته. والأثر موقوف صحيح، وفيه عناية الصحابة بالصلاة، إذ أيقظ عمر بن الخطاب مع ما هو فيه من الشدة، وفيه ما بوب عليه من جواز الصلاة والدم يسيل، وفيه قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبه استدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. سواء كان تركه لها جحودا أو كان تركه لها تكاسلا. وفي القبس لابن العربي الأول 151 قال مالك رحمه الله: البناء في الرعاف وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها، وردها عامة الفقهاء إلا حاء، يريد أبا حنيفة، فإنه قال يبني فيها وفي الحدث كله، ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب. وأما البناء في الحدث كله فإنما يبني على أصل، وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة. القول انتهى. القول بالبناء قول ضعيف. فقال ابن المنذر رحمه الله: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يصعب دما. قال رحمه الله: قال البطلي يوصي في مشكلات الموطأ، وقول عمر رضي الله عنه يحتمل أن يكون في حظه جملة وجعله كسائر الكفار، ويحتمل أنه يريد لا كبير حظ له في الإسلام ولم ينفي عنه جملة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ونحو ذلك مما أريد به نفي الكمال والتمام لا نفي الأمر كله. انتهى. الصحيح الأول. قال: وبالسند المتصل عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: ما ترون في من غلبه الدم في رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء في الصلاة، بمعنى أنه يستمر في صلاته. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا هو الصحيح، إلا إذا غلبه الرعاف وأراد أن يذهب ليوقفه ثم يعود إلى صلاته يستأنفها من أولها. قال رحمه الله: باب الثوب يكون فيه الدم، يصلي ولا يضر. ما زال المسلمون يصلون في ثيابهم، والقصابون يصلون في ثيابهم التي يذبحون فيها، والأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة. وكثير من العلماء توسع في باب النجاسات، كل روث الحيوان عنده نجس، كل بول الحيوان عنده نجس، بل ربما ذهبوا إلى نجاسة القي والرعاف والقيح، توسعات ما أنزل الله بها من سلطان. فما أجمل الوقوف على الأدلة في الفقه، إذا أردت الإصابة فلازم الأدلة. وأقوال العلماء إن كان لها حظ من النظر يستفاد منها، ليس لها حظ من النظر كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وبالسند المتصل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه رأى في قميصه دما يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، فنزعه فوضعه ثم صلى، لعله قدر. إلا دم الإنسان ليس بنجس إلا دم الحيض من المرأة، دم النفاس، والحكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا أثر صحيح. قال أبو السند المتصل عن هشام بن عروة أنه قال: رآني أبي انصرفت من صلاة، فقال: لمن صرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيته في ثوبي. قال: فعاب ذلك علي، وقال: لمن صرفت حتى تتم صلاتك؟ يعني دم ذباب. هذا كسؤال أهل العراق لابن عمر في دم الذباب. أصلا الذباب من ذوات النفس غير السائلة، ليس لها نفس سائلة، فضلا أن يكون دمها نجسا، وإن وقع منها دم فمما أخذته من الإنسان أو من الحيوان. والشاهد من الأثر أن عروة أنكر عليه الانصراف لوجود الدم في الثوب. وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن يغسله، يغسل لقدارته، ما يغسل لنجاسته، كما يقع عليك البعوض ربما تضربه وإذا به يعني يسيل الدم منه الذي قد أخذه منك أو من غيرك، فهل نقول صار المكلف نجسا؟ لا، إنما قذر يغسله الإنسان ويزيله الإنسان. قال: باب ما جاء في الوضوء من المذي، لأن الخارج من الإنسان البول والمذي والمني والوذي، ثلاثة أربع أشياء، هذا الخارج من قبله، الخارج من قبله. أما البول فنجس وناقض، وهكذا المني طاهر وناقض، وهكذا المذي والودي اختلف فيهما، وكذلك المني اختلف فيه لكن صحيح طهارته، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، أقرب مرجع النووي في كتاب شرح مسلم. المهم أن هذه نواقض للوضوء، ويلزمه أن يتوضأ ويصلي إلا ما كان من المني فيلزمه الغسل. قال أبو السند المتصل عن أبي النضر هو سالم مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن مقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله أو غير أهله ربما أو فكر أو وسوس فخرج منه المذي. قال البطليوصي في مشكلات الموطأ صاد 64 والمذي ما يخرج من الذكر عند الملاعبة وسمي المذي مذيا لبياضه شبه بالعسل المادي وهو الأبيض ويشبه أن يكون من قولهم مذيت فرسي وأمذيته إذا أرسلته ليرعى وتركته يذهب حيث شاء انتهى. ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحرج من ذكر هذه الأشياء بحضرة أبيها وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح. قال ابن عبد البر في الاستذكار في رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث فلينضح فرجه في رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب وسائرهم فليغسل فرجه وهذا هو الصحيح وليتوضأ وضوءه للصلاة. ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه لكانت مجملة تفسرها رواية غيره لأن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش. الشاهد من الحديث أن المذي ناقض للوضوء ويلزمه أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن هل يلزمه ذلك حتى ولو لم يرد الصلاة؟ لا يلزم، إنما الوضوء للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. وقيل في ذلك أن هذا الاستنجاء يبرد الخصيتين فيتوقف خروجه. وجاء في بعضها فليغسل ذكره وأنثويه، قيل بأن هذه الزيادة زادها عروة وأثبتها بعضهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثالث 8 لم يسمعه سليمان من المقداد ولا من علي لأنه لم يدركهما، وإنما روى سليمان بن يسار هذا الخبر عن ابن عباس عن علي وسمع سليمان بن يسار عن ابن عباس صحيح. الحديث ثابت عند أهل العلم صحيح له طرق شتى عن علي، الحديث في الصحيحين. قال رحمه الله في عون المعبود واعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجع أن يجزئه النضح بالماء، قاله الترمذي، وقال الشوكاني في النيل. اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزئ إلا الغسل أخذا برواية الغسل، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجزئ انتهى. قال رحمه الله وبالسند المتصل عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أجده ينحدر مني مثل الخريزة. قال البطليوصي في مشكلات الموطأ كذا الرواية وهي تصغير خرزة وهي حجارة جمعت سوادا وبياضا وتسمى الودع، والودع تعلق في أعناق الصبيان، وقد رواه قوم الخرزة وكبرا انتهى. يعني يحس بنزول المذي منه، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي يغسل المذي ويتوضأ وضوءه للصلاة. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال لو وجدت بلله ما باليت، لو وجدت بلله على فخذي ما باليت، فلعله إذا كان غاصبا، أما إذا لم يكن غاصبا فيلزمه الوضوء. قال أبو السند المتصل عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. جندب مولى عبد الله بن عياش ضع مجهول، ويكفي في ذلك المرفوع، يكفي المرفوع في بيان الحكم الذي يلحق هذا الأمر. قال رحمه الله باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وبالسند المتصل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأل فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف. قال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب لكن يحمل على الغاصب، فبعضهم ربما حتى لو توضأ يعود إليه، ولا يلزم أن يكون غاصبا باستمرار، لو كان غاصبا حتى تخرج وقت الصلاة لا جوز له الصلاة به. قال أبو سند المتصل عن الصلت بن زبيد أو زييد هو بيائين معجمتين باثنتين مصغرا كذا ضبطه ابن ماكولة، ووقع في جميع نسخ الموطأ زبيد. قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه حتى لا يقع الإنسان في الوسوسة، وهذا يحمل على السلس وعلى الغاصب، كما أن من فيه سلس بول ينضح بالماء ثم لا يبالي. قال رحمه الله باب الوضوء مس الفرج، هذه مسألة اختلف فيها العلماء بين ذاهب إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء وبين مفصل، والعمدة في ذلك حديث بسرى بنت صفوان، وفيه إذا مس أحدكم ذكر فليتوضأ، بعضها مس الفرج فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، والجمع بينهما قيل بأن حديث طلق بن علي ضعيف فلا نحتاج إلى الجمع والعمل لحديث بسرى، وقيل بأن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرى، وقيل بأن حديث طلق بن علي محمول على من مس فرجه بغير شهوة، وقيل بأن حديث طلق بن علي محمول على أن من مس فرجه بحائل، والذي يظهر أن حديث طلق بن علي ضعيف لا يقاوم حديث بسرة، وما ذهب إليه من ذهب من تضعيف حديث بسرة تارى بأن عروة رواه عن مجهول وعن غير ذلك، قد رد هذه الأقوال. الحديث مخرج في البدر المنير ومخرج في التلخيص الحبير وهكذا في إرواء الغليل وفي غير موطن، وهو العمدة في الباب والعمل عليه. قال أبو السند المتصل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم قال أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، دليل على أنهم كانوا يتذاكرون العلم ويتدارسون مع الأمراء ومع غيرهم، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، يعني بأنه ينتقض الوضوء بمس الذكر، فقال عروة ما علمت بهذا، مع جلالة عروة في العلم واهتمامه بالرواية. فقال مروان بن حكم أخبرتني بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث خرجه أبو داود 181 والنسائي في المجتبى والترمذي وابن ماجه 71 وابن ماجه 479، وقد صححه الإمام أحمد البخاري وابن معين والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حزم وابن عبد البر وابن دقيق العيد وابن الملقن والحافظان الذهبي والعسقلاني وغيرهم كثير، وصححه العلامة الألباني في الروا 116، وعليه فتوى مشايخنا الشيخ مقبل بادعي والشيخ عن حجوري. قال ابن عبد البر في التمهيد 17 187 في جهل عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره دليل على أن العالم لا نقيص عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالما بالسنن في الأغلب، إذ الأحاط لا سبيل إليها، وغير مجهول موضع عروة من العلم والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك. وقد يسمى العالم عالما وإن جهل أشياء كما يسمى الجاهل جاهلا وإن علم أشياء، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب. وعروة قد سمعه من مروان وسمع من الرسول الذي أرسله مروان. وفي القابس لابن العربي رحمه الله الأول 153 قال لما كان هذا الحديث أصلا في نفسه اختلف العلماء هل يعلل أم لا، فمن علله بأن لمسه ربما أفضى إلى خروج الخارج الحق به المرأة، لأن لمسها أيضا لفرجها قد يفضي إلى خروج الخارج، لسيما وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهذا عام في الرجل والمرأة. وأعجب من هذا ما حكاه الدارقطني أيضا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه ليس في مس الذكر حديث صحيح، مع أنهم يتلون حديث مالك رضي الله عنه عن بسرى، إلا أن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة بأن قول بسرى وهي امرأة في مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد، هذا قول ضعيف روي عن ابن أبي ليلى ورد عليه، يعني حديث امرأة ايش حديث امرأة، حيث ثبت ثبت، حديث ثابت لا مطعن فيه. قال أبو السند المتصل عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الأثر يستدل به من يرى وجوب الوضوء للقراءة ولمس المصحف، والذي يظهر أنه ليس بدليل على الوجوب ولا بدليل على أن سعدا يرى الوجوب، وإنما فيه أن الوضوء أمر طيب ومشروع. قال أبو السند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. أما هذا فقد ثبت عن ابن عمر، بل جاء في الأوسط لابن المنذر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى عدم الوضوء من مس الذكر ثم قال به، فقيل له في ذلك فذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ بعد غسله، فقيل له فقال: لعلي مسست ذكري وأنا أغتسل. فدل على أنه يرى الوضوء من مس الذكر ومن مس الفرج، وسواء في ذلك مس فرج نفسه وفرج نفسه أو فرج غيره. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء، دليل على أن عروة ثبت عنده الحديث فقال به. وبالسند المتصل عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. كل صحيح. وبالسند المتصل عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له: إن هذه الصلاة ما كنت تصليها؟ فقال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. يعني جاءت عدة روايات أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن مس الفرج ينقض الوضوء، وهذا هو الأمر الصحيح الصريح الذي يرجح. قال رحمه الله: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وهذا أيضا من المسائل الخلافية، فمن ذهب إلى أن المراد بالآية أو لمستم النساء مجرد اللمس ذهب إلى أن ذلك ينقض الوضوء، ومن ذهب إلى أن المراد باللمس في الآية الجماع ذهب إلى عدم ذلك، وبعضهم ذهب إلى أنه ينقض إذا أثار الشهوة وخرج منه المذي. وبالسند المتصل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها، يعني مسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده عليه الوضوء. صحيح، لكن يخالفه فتوى ابن عباس رضي الله عنه أن اللمس الجماع. وبالسند المتصل عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبل الرجل من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وهذا ضعيف بلاغ، أخرجه الشافعي في كتاب القديم كما معرفة سنن الآثار الأول 214 والبيهقي سنده ضعيف انقطاعه، وجاء من طريق أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن أخرجه المنذر الأول 118 وغيره من طريق مخارق عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود ونحوه. قال البيهقي في المعرفة: هذا إسناد موصول صحيح. قال أبو السند المتصل عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأتها الوضوء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. مقطوع صحيح، والراجح خلاف هذا القول على ما بينا ووضحنا، والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة مضطجعة بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها من أجل أن يعني ترفع رجليها من أمامه ولم ينتقض وضوءه. وما جاء من الأحاديث أيضا أنه كان ربما قبل ثم خرج إلى الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم.